الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأثني عليه تعظيما لشانه وتمجيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أقام الأمانة تحقيقًا وتبيينًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على نهجهم وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتوحيد الرب الجليل والاستعداد ليوم الرحيل وتقوى الله عز وجل في الكثير والقليل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، ما أحوج الأمة وقد عتت أمواج المحن وتشابكت حلقات الفتن أن ترجع إلى الأنوار الكاشفة وإلى الشموس الساطعة من السيرة النبوية والحياة المحمدية. حديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة مع صفحة من صفحات السيرة، وإنها بالذكر لجديرة، لأنها بلسم وضياء لهذه الأمة ومسيرة. حديثي معكم عن رحلة مباركة طيبة بدأت بأقدس بقاع الأرض وارتفعت إلى أعلى طباق السماء. حديثي معكم عن حادثة الإسراء والمعراج، تلكم الرحلة التاريخية الإيمانية العقدية العبادية الأخلاقية التي لم ينل شرفها وفضلها من قبله نبي مرسل ولا ملك مقرب صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيها المؤمنون، لا أريد أن أعيش معكم هذه الحادثة قصصا تروى وفصولا تتلى، بل أريد أن أعيشها معكم عبرا وأن نستلهم منها دررا، فإنها حادثة مليئة بالإشراقات ممتلئة بالإضاءات. فأرعوني عباد الله أسماعكم وقلوبكم في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة عباد الله علمتنا أنه مهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر، ومهما ارتفعت سحائب الأحزان ومهما قويت أمواج التحديات فإن فرج الله قريب، وإن المنح تأتي في وسط المحن، وأن الأنوار تنبثق في وسط الدياجي. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يلقى من أهل الإشراك التعدي والاستهزاء والترصد والإيذاء، ثم تتتابع المحن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من فراق عمه، ثم من فراق زوجته رضي الله عنها، ثم من صدود أهل الطائف، ثم تأتي هذه الرحلة الإيمانية في توقيت عظيم دقيق لتقول للأمة إن مع العسر يسرا. عباد الله، هذه الحادثة علمتنا أن الله عز وجل يقف مع أنبيائه وأوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. معية الله هي بلسم صادق في حياة المتقين في سيرهم إلى الله عز وجل. في تضاعيف قصة الإسراء والمعراج، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سأله أهل الشرك أن يصف لهم بيت المقدس، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وللحظات يسيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون: فأصابني كرب لم يصبني مثله قط، ولكن الله عز وجل مع أوليائه، ولكن الله مع أنبيائه في هذه المواطن العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعه الله إلي وأنا أنظر إليه، فوصفته لهم بابا بابا وموضعا موضعا. فقال المشركون: أما الوصف فقد صدق. فهذا تأييد من الله عز وجل لعباده. هذه الحادثة عباد الله علمتنا أن الصلوات الخمس من أعظم الواجبات، فقد فرضها الله عز وجل في أعلى السماوات، وجعل فيها من التسهيلات والتخفيفات. هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله عز وجل لتكون معراجا لقلب المؤمن إذا احتفت به شهوات الدنيا ونزوات الفتن. هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، تزيد من إيمانه وتقوي من يقينه، يقف فيها بقلب خاشع بين يدي الله عز وجل. لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولكن عباد الله، ما حال الناس اليوم مع هذه الصلاة؟ صارت عبادة جوفاء جسدا لا روح فيها. تجد الواحد يقف في المسجد بجسده ولكن روحه في الشارع أو في السوق أو في البيت أو في مكان آخر. عباد الله، نريد صلاة قال الله عز وجل عنها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نريد صلاة قال الله عز وجل عنها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كم حري بنا أن نراجع علاقتنا مع هذه الصلاة. أين بيوت الله عز وجل التي تشتكي من هجران المصلين لها ومن قلة الرواد إليها؟ هذه الحادثة عباد الله علمتنا خطر الذنوب والمعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى بعض آثار عقوبات الذنوب والمعاصي. مر النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يقعون في الناس ويقعون في أعراض الناس. انظروا إلى هذه العقوبة إلى جانب ما ينتظرهم في الدار الآخرة بين يدي الله عز وجل، فهي رسالة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بعفة اللسان. لما تردد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في هذه الحادثة بين ربه وبين موسى يسأله التخفيف، فقال له موسى في المرة الأخيرة عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني استحييت من ربي. إنه الحياء من الله عز وجل. ما أحوج الأمة إلى هذه العبادة من الحياء من الله ألا يراك على الذنوب، من الحياء من الله عز وجل ألا يراك في مواطن الشهوات. هذه الحادثة علمتنا الخوف من الله عز وجل، علمتنا خشية الله عز وجل. جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء في صورته الحقيقية، له 600 جناح في السماء قد ملأ الأفق. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج كان كالحلس البالي، أي كالثوب البالي القديم، خوفا من الله عز وجل وخشية من الله عز وجل. هذه العبادة العظيمة التي لو حيت في حياتنا لكانت حائلا بين الذنوب والمعاصي. هذه الحادثة جسدت لنا معنى التوحيد وخطورة الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لأمتي من لم يشرك بالله شيئا. هذا في حادثة الإسراء. وفي هذه الحادثة إثبات الفوقية لله عز وجل، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يقول الإنسان أن الله عز وجل في كل مكان، بل الله عز وجل في السماء على العرش. في هذه الحادثة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ورأى موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، فالأنبياء يصلون في قبورهم، وهذه حياة برزخية خاصة تليق بهم. هذه الحادثة علمتنا التصديق، علمتنا الثبات. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الخبر، ذهبوا إلى أبي بكر الصديق يخبرونه بما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى ما يقول صاحبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء. فلذلك نال مرتبة الصديقية، وكان أفضل هذه الأمة والرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، عباد الله، هذه الحادثة دعوة للإنسان المؤمن أن يشتاق إلى الجنة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الجنة العظيمة التي أعد الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحري بك أن يشتاق قلبك إلى هذه الجنة العظيمة التي عرضها عرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها. وقال أبو الدرداء كما أخرج هناد السري في كتاب الزهد: ما حليت الجنة كما حليت لهذه الأمة وما نرى لها من مشتاق. هذه الحادثة علمتنا عظمة جنود الله عز وجل. جنود الله عز وجل ما أعظمهم في السماء والأرض. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهد الملائكة يدخلون البيت المعمور، قال: رأيت 70,000 من الملائكة يدخلون البيت المعمور ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. وهذا يدل على كثرة الملائكة. وقد جاء في ذكر صفات وعلامات ليلة القدر أن عدد الملائكة في الأرض يكون أكثر من عدد الحصى في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني، وهذا يدل على عظمة جنود الله عز وجل. هذه الحادثة عباد الله ذكرتنا بقضية الإسلام والمسلمين. هذه القضية العظيمة أرض الإسراء والمعراج، أرض الأقصى العظيمة، هذه القضية التي ينبغي أن لا تنسى، وينبغي أن تكون قضية أهل الإسلام الأولى، لأن الله عز وجل ربطها برباط الإيمان. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين. هذه الحادثة علمتنا شرف هذه الأمة وفضل هذه الأمة وكثرة من يدخل من هذه الأمة إلى الجنة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل واختصاص لهذه الأمة. فلما لقي نبينا صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بكى موسى عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال موسى: لقد أخبرت بنبي بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، فهذا شرف لهذه الأمة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وفي هذه الحادثة صدق العبودية والتواضع لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع الفقراء وينام على الحصير ولم يتكبر، فكانت رسالة عظيمة في التواضع: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان، وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.